انا خليها لك انت شطار. خد بالك يا حبيبي. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحلى انت خلقته ونعمته من الان والى الابد امين. هنقرا نعمه ربنا جزئين، جزء من سفر التكوين وجزء من انجيل يوحنا القديس لوقا، ويمكن تفهموا الموضوع لما نقرا الجزئين دول. الاصحاح الثالث من سفر التكوين يقول: كانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله. فقالت للمراه: احقا قال الله لا تاكل من كل شجر الجنه؟ فقالت المراه للحيه: من ثمر شجر الجنه ناكل، واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمساه لئلا تموت. فقالت الحيه للمراه: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوت في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال المرأة: تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. في ناس يقروها وهو يسود عليك طبعا. هتمشي تعال. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيى إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. مجد للثالوث القدوس. نقرأ برضو من إنجيل يوحنا القديس لوقا إصحاح واحد. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، وإلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل لها الملاك وقالت: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. مجد لله دائما أبديا. الحقيقة أنا عايز أتكلم في موضوع بسيط جدا كده عن العلاقة ما بين العذراء مريم وبين حواء. الحاجات الجميلة إن العذراء مريم وحواء في بينهم تشابهات، والعذراء مريم في الكنيسة تسمى حواء الثانية، second Eve. وأجمل لقب أعطته الكنيسة للعذراء مريم هو لقب سيوتوكوس، لقب ده أخذته من أول بدأت المسيحية، إنها أم الله أو والدة الله. سيئون يعني الله، توكوس يعني حاملة أو والدة، تكاري يعني، فهي the one who carried God، التي حملت الله. الكنيسة من أيام القرن الأول سمتها سيئوتوكوس، ولكن لما ظهر بدعة نسطور في القرن الخامس بدأت الكنيسة تقف قصاد الشخص ده، وكان بطريرك قسطنطينية عن طريق البابا كيرولوس 24 عمود الدين، وقف قصاده، وفي مجمع أفسس أقرت الكنيسة هذا اللقب سيئوتوكوس والدة الإله. وعشان كده من يوميها بدأت الكنيسة تعمل العذراء مريم تمجيدات مخصوصة، بتعمل لها سيئوتوكيات، وعملت لها كل يوم سيئوتوكي. عشان قريب خالص هندخل على 7 و4، عشان عارفين 7 و4 7 سيئوتوكيات و4 هوسات، هو كلمة هوسة لتسبيح، والهوس هو تسبيح لربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، والسيئوتوكية هو تمجيد للعذراء مريم. ودائما الناس تسأل تقولك تدوا برضو 7 للعذراء وتدوا 4 لربنا يسوع المسيح ومين أعظم؟ نقول لهم لا، أصل الكنيسة كان زمان كل يوم الشعب بعد ما يرجع من الغيطان والفلاحين كانوا يجتمعوا في الكنيسة كل يوم يعملوا 4 هوسات وتمجيد واحد للعذراء. فلما الدنيا ضيقت وبقت كل الناس مش فاضية بقوا يجتمعوا يوم واحد في الأسبوع، فيجمعوا كلهم 7 تضاكيات أو 7 سيئوتوكيات في يوم واحد والأربع هوسات، ومن هنا جت 7 و4 في سهرة كنسية. لكن احنا بندي للعذراء مريم بنقول لها احنا بنمجدك وبنعظمك لأنك انت والدة الإله، لأنك انت ارتبطتي بربنا يسوع المسيح. وعشان كده الصورة التقصية للعذراء مريم في الكنيسة هي صورتها، وهي شايلة ربنا يسوع المسيح، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. فعشان كده احنا بنمجد العذراء، نقول يتمجد الله في قديسين، بنمجد القديسين وبنفرح بيهم وبنحتفل بيهم في كنايسنا، وبنسمي كنايسنا على أسمائهم، وبنحط صورهم في الكنيسة وبنعملهم تمجيد مخصوصة، عشان الكتاب المقدس نفسه علمنا إن احنا ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمان، ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثلوا بإيمانهم. وأول واحد مدح سيدة وقال لها انك انت اسمك هينتشر في العالم كله وعمل لها سيئوتوكية مخصوصة هو ربنا يسوع المسيح، لما بص لهذه المرأة التي استجبت الطيب على قدميه وفرح بيها وقال لهم: انتوا متضايقين ليه يا يهوذا؟ مالك متضايق ليه عشان بتقول ب300 دينار كان ينبغي ان يباع هذا الطيب اكثر من 300 دينار ويعطى ثمنه للفقراء؟ قال هذا انه كان سارقا، ده موضوع تاني، لكن الحق اقول لكم انه حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. يبقى ربنا حب ان احنا نتذكر عمل جميل ونمجد هذه المرأة بسبب هذا العمل. وربنا يسوع المسيح ايضا اتكلم عن الاباء، عن واحدة مشهورة جدا، مين واحد مشهور قوي القديس يوحنا المعمدان. ربنا يسوع المسيح اداله زيكسولوجية مخصوص، عمله تمجيد مخصوص، قال: ماذا خرجت من البرية لتنظره؟ القصبة تحركها الرياح، إنسانا لابسا ثيابا ناعمة أنبي، بل هو أعظم من نبي. الحق أقول لكم لم يقم من بين ودي من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. أنا عايز أقول أن ربنا نفسه مجد القديسين وأظهر مجدهم، والعذراء مريم تنبأت بالروح القدس وقالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. فإحنا إزاي ما نطوبش العذراء وإزاي ما مجدهاش؟ الكنيسة بتاعتنا كنيسة ما عندهاش ميتين، ما فيهاش حاجة اسمها موت. كنيسة لغت كلمة الموت بعد قيامة ربنا يسوع المسيح، ما عادش في كلمة موت، ما عادش عندنا ناس ميتين. وجسد المسيح الحي لا يمكن يكون فيه عضو ميت، مستحيل. احنا جسد المسيح لا يمكن فيه يموت عضو، ممكن ينتقل من مكان الى مكان، يروح للسماء يكون مع المسيح وهنا يكون مع المسيح. يقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، هنا تحت او هناك فوق، احنا كلنا اعضاء في جسد واحد. فاذا كنا اعضاء في جسد واحد، لما يجي واحد يقول ابو سفين مات، مريمينا مات، بابا كرولوس مات، العذراء ماتت، نقول له ما تقولش عليهم ميتين، لان ما فيش عضو جسد المسيح ميت. فموضوع الشفاعة وموضوع القديسين وتمجيدهم في الكنيسة ما هوش بدعة، لكن ده هو لاهوت الكنيسة اللي يقول ان احنا كلنا جسد المسيح، اعضاء من لحمه ومن عظامه. يقول ان لا يمكن عمليا نقول ان في عضو في جسد الكنيسة ميت ولا عضو في جسد المسيح ميت، عشان نقول ليس موت من عبادتك يا رب اللي هو الانتقال. واذا كان مفيش عضو ميت في جسد الكنيسة وجسد المسيح، يبقى له شغل، له وظيفة. سيدنا بابا في يوم الايام وهو لسه نظير جيد، بابا شنودة يعني، وهو لسه نظير جيد، اخدوا مجموعة من الناس واخدوه راحوا مقابله حبيب جرجس اللي هو كان ساعتها يعتبر مدارس الاحد كلها في ايديه يعني. فحبوا يعرفوه على نظير جيد، فقالوا له الاستاذ نظير عضو عامل معانا في لجنة مدارس الاحد، فكان اول مرة يشوفه يعني. فسيدنا بابا كان اصغر واحد فيهم سنا، فكانوا ركنينه ما كانوش بيخلوه يعمل اي حاجة. نظير جيد ده كان لسه صغير يعني، فما خلوش يعمل حاجة. فبص الحبيب جرجس وقال له هو الحقيقة ما بيقولون انا عضو عامل، انا الحقيقة عامل عضو مش شغل قوي يعني، هم ركنيني يعني. بعد كده هو بقى الكل في الكل. لكن عايز اقول ان مدام في عضو في جسد الكنيسة لازم يكون عضو عامل، لازم يكون عضو له وظيفة، لازم يكون عضو شغال. الزايدة الدودية ممكن واحد يروح للدكتور، الدكتور يشيلها ويرميها وانتهى الموضوع، ويقول له ما هي زايدة ما بتعملش وظيفة، شالت او اتحطت ما لهاش وظيفة، ما لهاش شغل. كان زمان ليه وظيفة زمان، لكن حاليا بقت زايدة، بقت حاجة ما لهاش لازمة. فاذا كان في عضو في جسد المسيح لازم يكون عضو عامل وعضو شغال. وعشان كده في القداس بنطلب شفاعة القديسين اللي انتقلوا، لانهم ما زالوا اعضاء عاملين في جسد الكنيسة وجسد المسيح الواحد. هم بيتشفعوا من اجلنا وبيصلوا من اجلنا، واحنا بنتشفع بيهم وبنصلي من اجلهم في تبادل جميل ما بين اعضاء الجسد الواحد. ففكرة الشفاعة انا عايز اقول ان هي ما هيش فكرة خيالية ولا هي عقيدة ارثوذكسية مخترعينها، لكن هي في صميم لاهوت اللاهوت ولاهوت الكنيسة ولاهوت المسيح، ان احنا اعضاء في جسده. وما دام جسد المسيح حي وقائم من الاموات، اذا كل انسان بينتقل هو ما زال حي وما زال يعمل. والكنيسة بتاعتنا برضو عشان تعلمنا تحط صور القديسين بصين ناحية الغرب، يعني الشماس يقولنا إلى الشرق انظروا، لكن هم ظهرهم للشرق وبصين ناحية الغرب. بصين لنا ليه؟ حامل أيقونات يعني، فحامل أيقونات باصص ناحية الشعب، مع أن الشعب كله باصص ناحية المذبح مش كده؟ لكن ليه الكنيسة عملت كده؟ عشان تقولنا القديسين دول كلهم وصلوا خلاص، فلما وصلوا التفتولنا إحنا بدنا نشجعوا وتقووا وخديكم جدعان في الحرب، وتعالوا لنا ووصلوا عشان انتوا كمان تمشوا وتوصلوا زي ما احنا وصلنا. يقول اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنجاهد بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. يبقى اذا الكنيسة بتعلمنا ما ندخل الكنيسة ونشوف القديسين ونشوفهم بصين لناحيتنا، بنا احنا وصلنا اتبعونا. وربنا يسوع المسيح علمنا سفر النشيد اذا لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء اخرجي على اثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة. اذا مش عارف السكة نقول له يا رب نوصلك ازاي، يقول اذا مش عارفين توصلوا لي امشوا على اثار الغنم، شوفوا الغنمات الحلوة دي وصلت لي ازاي، وازاي مشيت ورايا، وازاي وصلت مراعي الخضراء ومياه الراحة، انتوا كمان لو مشيتوا على اثارها هتقدروا توصلوا لي وهتكونوا معايا. اعضاء الجسد الواحد، انت تألم عضو تتألم معه سائر الاعضاء. وإن كرم عد وتفرح معه سائر الأعضاء. فإذا إحنا تألمنا الكنيسة كلها فوق تتألم من أجلنا. الكنيسة، أنا بقول الكنيسة لأن في كنيسة فوق، لأن الشعب بتاعنا فوق، لأن القديسين بتوعنا فوق، فيتألموا ويصلوا من أجلنا ويقولوا إلى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي ولا تنتقم دمائنا من الساكنين على الأرض، لحد أنت سيبهم يعذبوا فولادك، لحد أنت سيبهم يتعبوهم، يا رب مدي إيدك واشتغل. فبتألموا وحاسين بينا وحاسين بمتاعبنا. ولما واحد يخاطي يرجع لربنا إلى الحق، أقول لكم أنه يكون في السماء فرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 مرة لا يتوبون إلى توبة. فإحنا في حزننا هم بيحزنوا بيصلوا من أجلنا، وأيضا في فرحنا وفي توبتنا لكن السماء كلها تفرح بتوبة واحد بس بيتوب. عشان كده إحنا حاسين أن الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة جميلة، لأنها مش لوحدينا، إحنا لينا سحابنا الشهود محيطة بنا بيصلوا من أجلنا وبيتشفعوا من أجلنا. أعظم واحدة في جميع القديسين العذراء مريم بلا نقاش. يقول عنها القديس يعقوب السروجي كلمة جميلة، يقول لو وجدت أو كان سوف يوجد واحدة في مثل قداسة العذراء لما كان الله اختار مريم بل كان اختار هذه العذراء. يعني لو كان في واحدة جت أو هتيجي لحد آخر العالم في قداسة العذراء مريم، لكان الله ترك مريم واختار هذه الإنسانة اللي لسه ممكن كانت هتيجي. وسيدنا بابا له كلمة جميلة يقول ظل الله ينتظر حتى جاءت العذراء، حتى جاءت العذراء مريم الوحيدة اللي استحقت أن الله يتجسد في بطنها. لو حطينا مقارنة سريعة ما بين حواء اللي احنا قرينا عنها حالا وبين العذراء مريم، بالذات في الموقف بتاع حواء في الشجرة والحية والعذراء مريم وهي بتتكلم مع الملاك، تشوفوا العذراء مريم وحواء، حواء الأولى وحواء الثانية. حواء الأولى قاعدة تتكلم مع حية، واحدة تتكلم مع تعبان، خير بقى واحدة تتكلم مع تعبان، والتانية بتتكلم مع رئيس الملائكة، مع رئيس ملائكة جاي من السماء. التعبان لما جه يتكلم أو الحية لما جت تتكلم أو الشيطان لما جه يتكلم مع العذراء مريم بدأهاش بالسلام، بدأ يقول لها حقا قال الله لا تأكل من جميع شجر الجنة، بدأ يشككها. لكن الملاك لما بدأ يتكلم على العذراء أداها السلام، قال لها السلام ولك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. لوريد أن إحنا لما بنتقابل مع بعض بنتقابل مع بعض بهذه التحية، تحية السلام، أي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت فإن كان أهلا السلام يحل سلامكم عليه. العلاقة بالمسيحيين تبدأ دايما بالسلام، بالبركة، بالحب، بالكلمات الجميلة اللي العذراء مريم في لقائها مع إليصابات يقول لما سمعت إليصابات سلام مريم، يعني لها سلام ليك يا إليصابات، يقول لك لا امتلأت من الروح القدس. يعني شوف مجرد صوت العذراء مريم ملأ إليصابات من الروح القدس، وقالت مباركة أنت في النساء مباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. ومش بس العذراء مريم لما بعدت سلام إليصابات فرحت وابتهجت وتنبأت بالروح القدس وعرفت أن اللي بطنها هو ربي، ولكن حتى الجنين اللي في بطنها يقول ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني فطوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يوحنا مملان حس بربنا يسوع المسيح وبسلام مريم وامتلأ من الروح القدس في بطن أمه، وأيضا إليصابات امتلأت من الروح القدس وعرفت اللي في بطنها ده هو الله نفسه، فقالت من أين لهذا تأتي أم ربي mother of my lord Adonai. فحاجة جميلة. الملاك لما جه العذراء مريم وتقابل معاها، اتقابل معاها يكلمها زي ما قال كده القديس يعقوب السروجي، يعمل تفاوض من أجل الصلح بين السماء والأرض، يعني جاي يعمل معاهدة سلام. فأخذ رسالة من الله وأصبح مرسل من الله لعقد صلحا بين السماء والأرض، فصار وسيط وعايز يتكلم على العذراء يخطبها لله لكي يأتي ويحل في بطنها. يقول لها ممكن يجي في بطنك الله الكلمة، ممكن يحل في بطنك، تسمحي ولا تسمحيش بكذا. الملاك جه ياخد من العذراء إذن أن يحل الله الكلمة في بطنها، فوقفت العذراء مريم تتكلم معاه. أما الشيطان وقف يتكلم مع حواء ليس من أجل صلح ولا من أجل محبة ولا من أجل سلام، ولكن ليصنع الموت. شيء عجيب ان واحدة تقف تتكلم مع الشيطان، ودي تورينا نقطة خطيرة ان الشيطان دايما يعمل مفاوضات ويقعد يتكلم. ايه اسلوب الشيطان اللي استخدمه مع حواء؟ اول حاجة بدأ يشككها في محبة ربنا، وهي دي الخطيه الكتيره اللي احنا بنقع فيها النهارده، ان الانسان بيبدا يشك لما يقع في مشكله في دقيقه، يبتدي يشك هل فعلا ربنا بيحبه، بل هل فعلا ربنا موجود. ساعات لما الضيقه تزداد قوي وتشتد قوي على الواحد، يبدا يقول فين ربنا، وليه ربنا ما بيتدخلش، وليه ربنا ما بيتصرفش، وليه ربنا ساكت. وده اللي خلى التلاميذ في الاوقات يشكوا في ربنا، يقولوا قم يا رب لماذا تنام، حتى انت ظنك نايم، قم يا رب اما يهمك اننا نهلك. طيب انا معاكم النهارده وهقوم ووبخ قساوه قلوبهم وعدم ايمانهم، وقال البحر اسكت ابكم شويه، ونسمع ان ربنا يسوع المسيح قال لهم انطلقوا انتم في السفينه وانا ابقى احصلكم مره تانية خالص. فخرج التلاميذ في السفينه ودخلوا فيها، وكان المسيح على الجبل يصلي ورآهم معذبين في الأموات. بدأت الرياح، بدأت العواصف، بدأت العاصفة، بس المرة دي لوحده، ما كانش معاه، المرة دي كان واقف على الجبل إيه يصلي، لكن يقول رآهم معذبين في الأموات. فلما شافهم سكت عليهم الهزيع الأول والهزيع الثاني والهزيع الثالث، وفين قرب الفجر في الهزيع الرابع رأوا يسوع ماشيا على الماء. طب ليه يا رب؟ قال المرة الأولانية كنت معاهم واتطمنوا شوية ان انا موجود في وسطهم وشافوا معجزة عظيمة. طب يا ترى لما اختفي عن عينيهم، لما ترى نحن الآن لا نعرف المسيح حسب الجسد، يعني كان زمان المسيح موجود معاهم، لما كان معاهم كنت احفظهم، لكن دلوقتي طب انا هسيبكم الجسد مش هتشوفوني، ولبعد ذلك اقول لكم ها انا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، هتصدقوا؟ لما تيجي العواصف والأعاصير والأمواج على حياتكم أو على الكنيسة، هتصدقوا رغم أن كنتم مش شايفيني بعينيكم أني ما زلت في وسطكم، ولا لما كنت معنا بالجسد كان موضوع، ولما اختفيت النهاردة أصبح موضوع تاني وبدأ الخوف يدخل القلب؟ ده السؤال ربنا عايز نظرنا ليه. عشان كده أول حرب حارب بيها الشيطان هو أنه يشككها في المحبة الإلهية، وهي نفس التجربة اللي عملها مع ربنا يسوع المسيح على الجبل، يقول له كده لو كنت أنت ابن الله هيسيبك جعان كده ليه؟ حول حجرة لو خبز وخليك تتصرف براحتك، انت مش عندك سلطان، حول حجرة لو خبز وكل. لو انت ابن الله ارمي نفسك من فوق الجبل، طبعا هيسيب ابنه يموت يحملك الملائكة، لانه مكتوب واستخدم الكتاب الشيطان الكتاب المقدس، ان اشطر واحد يستخدم الكتاب المقدس وحافظه صم هو الشيطان. وزي ما قال احد الاباء القديسين ان اكثر من استخدمه الكتاب المقدس هم الهراطقة، يعني الهراطقة ما يحبوا يثبتوا الهرطقات بتاعتهم، بيثبتوها من الكتاب المقدس، بتوع الهوموسيكشوز يثبتوها من الكتاب المقدس، بتوع نسطور يثبتوها من الكتاب المقدس، وأريوس أثبت عقيدته من الكتاب المقدس، بس بيستخدم الآيات بأسلوب غلط. يقول قال الله، والمسيح يعلمنا إن إحنا ما نسمعش بس قال الله، نقول وأيضا مكتوب، ومكتوب أيضا، ما قال له إيه من نفسك من فوق الجبل، لأنه مكتوب في الكتاب المقدس يرسل ملائكته لكي يحرسونك في جميع طرقك على أيديهم يحملونك، قال له مكتوب أيضا لا تجرب الرب إله. فعلمنا ما نستخدمش الآية الواحدة، بل نحط الآيات مع بعضها عشان نخرج بنتيجة. فلكن الشيطان دايما يشككنا في محبة ربنا، إن كنت أنت ابن الله. حد النهاردة لما واحد فينا بيقع في مشكلة يقوله إن كنت أنت ابن الله، ليه سايبك في المشكلة، ليه سايبك في الدقيقة، ليه سايبك في التعب، إن كنت أنت ابن الله. الحاجة التانية لغى فكرة الدينونة، لغى فكرة الموت، وده النهاردة ناس بيكتبوا ضد الدينونة، ضد العقوبة، وضد الجهنم. النهاردة في ناس بيكتبوا كتب يقولوا ان ربنا ده حنين جدا وطيب جدا ولا يمكن يعاقب عقوبة أبدية. إذا كان الكتاب المقدس بيقول نار أبدية معدة لإبليس وملائكته ومعدة للأشرار، وزومة رحوم وزومة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، للقادر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم مثلا، يعني كل الآيات دي وربنا، لكن يقول لا ربنا رحيم. فالشيطان يستخدم ساعات رحمة ربنا عشان الإنسان يقع في الخطية، بل ما يقع في الخطية يقول له يا ويلك يا سواد ليلك، مالكش مش هتعرف تفلت منه، ده ربنا هيتوعدك، ربنا هيعمل فيك، وربنا هيساوي، وربنا هينتقم. وفي الحالتين الاثنين بالظبط زي يهوذا قضى عليه. فممكن الإنسان يغلط، ولكن الشيطان في الأول يسهله الخطية ويقول إن ربنا ممكن يسامح وانتهى الموضوع وهتعترف وانتهي الموضوع، اغلط دلوقتي. ما يعرفوش ان الخطيه كمان ليها نتائج، حتى ما كانش نتائج من ناحيه ربنا، لكن في ناتشرال يعني حاجات طبيعيه، يعني حتى حسب الطبيعه ممكن الانسان يغلط، يجيله مرض، يجيله تعب، ممكن إنسان يجيله زي إنسان مشلول قال له لا تعود تخطئ أيضا، لألا يقول لك أشر مجرد الصدفة قال له مغفور لك خطاياك فغفر الأول خطيئته لسبب المرض. فيعمل أمراض ليها نتائج natural causes و natural consequences أو نتائج طبيعية بعد السقوط. فالإنسان ساعة الخطية ما يفتكرش كل الحاجات دي، ما يفتكرش الخطية اللي بتنجس الإنسان ولا بتفضحه ممكن ولا تبينه قدام الناس ولا تخليه قدام ربنا مش عارف يصلي، ينسيه الحاجات دي كلها ويفكروا بيها بعدين، ولما يفكروا فيها يحاول يقعوا في اليأس ويوقعوا في فقدان الرجاء فقدان الأمل. فهو بيشتغل على كل ناحية ليسقط على كل حال قوما، عايز يضيع الدنيا وخلاص. فعشان كده شككها في عقوبة ربنا، قالت لها ربنا مش ممكن يعمل فيه كده، الله عالم أنامكم يوم أن تأكل هذا الصنم مثله. قالت لها بس ربنا قال هتموتوا. فقالت لها أول كذبة في العالم، لن تموت، أنتوا مش هتموتوا. طب ربنا قال فيه حكم اسمه حكم الموت. قالت لها بيضحك عليكم. لحد النهاردة الناس فاكرة أن ربنا بيضحك عليهم، وأن مفيش نار أبدية، وأن مفيش عقوبة على الخطية، وأن مفيش نواتج طبيعية الخطية. فالإنسان بيستهتر وبيعيش بالخطية ومش عارف إن ربنا ممكن يعاقب. فالشيطان صعب وأسلوبه صعب، يقف في قدام الإنسان ويخليه يستهين بربنا. بولس الرسول كلمة صعبة يقول أتستهين بغنى لطف الله وطول أناده غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلب غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب يوم استعلان دينونة الله العادلة. إذن العذراء مريم وقفت قدام الملاك وأخذت أعظم عطية ربنا أعطاها ابنه يتجسد في بطنها، وبالاتضاع حملت الله الكلمة. لكن حواء كانت على العكس تماما، بالكبرياء بتاعها سقطت في الخطية وأسقطت كل العالم. العذراء مريم قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. ففي اتضاعها قبلت الله الكلمة في بطنها، وحواء بكبريائها سقطت في الخطية وأصدت العالم كله. قالت يوم أن تأكلها منه تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. العذراء مريم اللي خلى ربنا يحل في بطنها اتضاعها. أنا عايز تخيلوا لو إنسانة عندها ابن نجح وعنده يعني مركز كبير او تحط في مركز عالي في البلد، قد ايه الام دي بتمشي تفتخر في كل مكان بابنها تقول ابني ابني ابني. ولكن العذراء مريم في اتضاعها صمتت ولم تتكلم طول فترة حياتها، نعدلها يمكن 7 كلمات موجودة في الكتاب المقدس نطقت بيها العذراء، وكلها تحمل معاني الاتضاع والتنازل وان هي مين هي العذراء مريم. تقول له لانه نظرة الى اتضاع امته، واتضاع دي كلمة مش صح لأن حتى بالإنجليزي تبقى أجمل وتوضح أكتر، نظرة إلى دعة أمته. دعته يعني the low state of his handmaiden، يعني نظر لي وأنا مين أنا، أنا مين أنا لاستحق أن أخذ هذه الكرامة وهذه البركة أنا ما استهلهاش. فالعذراء مريم بتضحى استحقت أن يحل فيها الله المتضع، وكبرياء حواء خلى روح الله يفارقها وطلت من الجنة وأصبحت ميتة. العذراء مريم صمتت بعد أن تكلمت، وحواء صمتت ثم تكلمت. يعني إيه الحتة دي؟ العذراء مريم اتكلمت الأول. يعني إيه اتكلمت؟ لما سمعت الملاك بيقول لها إنك أنت هيحل فيكي هيجي منك طفل، فقالت إزاي؟ كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فلما وقفت قدام الملاك استغربت. يعني زكريا الكاهن وقف قدام الملاك واتصاده وقال له امرأتك اليصابات هتلد ابنا، فقال له هتلد ابنا ازاي؟ ده انا راجل شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها. فزعق، يعني جبرائيل الملاك مسكتلوش، قال له انا جبرائيل الواقف امام الرب، اتكلم معاه باسلوب جامد، وانت لم تصدقني ارسلت لأبشرك بهذه البشارة، وانت لم تصدقني هوذا تكون صامتا حتى ترى ان كلامي هيحصل في حين. لكن لما العذراء مريم سألته هو عارف واقف قدام مين، يعني زكريا الكاهن حصل قبل كده إبراهيم وسارة، وحصل قبل كده إسحاق ورفقة، وحصل قبل كده يعقوب وراحيل، وحصل قبل كده القانا وحنا عشان صموئيل النبي، وحصل قبل كده منوح وامرأته عشان شمشون. كل دول كانوا عواطر في الكتاب المقدس وكانش عندهم أطفال، وبعدين لما جه ربنا أداهم جه قدر يديهم في الوقت المناسب. لكن عذراء مريم لم يحدث في التاريخ ان عذراء تجيب طفل، ما حصلتش في العالم ومش هتحصل تاني. هي مرة واحدة ان عذراء تلد طفل، ها العذراء تحمل وتلد ابنة. فلما عذراء مريم سمعت استعجبت وسألت، يقول سألت بحكمة، قديس يعقوب السرجي يقول كده، سألت بحكمة الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجل، فاستفسرت. فما بدأ يشرح لها، يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، وقوة العلي تظللك دي هنتكلم عنها حالا لأنها جميلة. لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فلما سمعت الكلام ده وفهمت من الملاك واستفسرت وفهمت، أصبحت العذراء الصامتة وبدأت تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في إيه؟ في قلبها. لكن حواء لما سمعت أنك أنت تصيري مثل الله ما سألتش إزاي، قالت جكوش كيف يكون لي هذا، سكتت. ولكنها تتصوت بعد كده وتعيط بعد كده وتتكلم بعد كده وتقول يا ريتني ما كنت سمعت. يعني الحتة دي العذراء مريم سألت، سألت بحكمة. فلما الإنسان يسمع كلام لازم يسأل بحكمة، لازم يفهم كيف يمكن أن يكون هذا. ولما الإنسان يعطي قلبه للحكمة ويستفسر، يبدأ ربنا يديله الإجابة. يقول من تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب لا يظن أنه يأخذ شيئا من الله. فلازم ما أقعد أشوف ناس تشوف حل، ناس تشوف رؤى، ناس تشوف حاجات معينة، تسأل كده تقول لي يا رب إيه قصدك في اللي بيحصل ده، إيه فكرك في هذا الموضوع، إيه حكمتك وراء هذا الأمر. يبقى الإنسان الحكيم يسأل، يقول إيه يا رب الحكمة وراء كل أمر بيحصل، وإنت يا رب تديني حكمة لكي أفهم ما هي حكمتك وراء أحداث كتير تحصل في حياتي أو في أحداث العالم. الإنسان ما يسأل ربنا بحكمة يقوم ربنا يرد عليه، يعطي بسخاء ولا يعير. مشكلة في حواء إنها سمعت ولكنها لم تسأل إزاي، فلم تكن لها الحكمة التي كانت لأمها. عشان كده القديس أبو السروجي يقول كلمة جميلة، يقول أن العذراء صمتت بحكمة، تكلمت بحكمة وسمعت رد الملاك ثم صمتت فيما بعد. أما حواء فبجهل لم تسأل الملاك كيف أصير مثل الله، وكان الصمت ساعتها مش صمت كويس. لازم نتعلم إمتى نصمت وإمتى نتكلم. الكلام وقت والصمت وقت، دي حاجة تفيدنا في حياتنا، نعرف إمتى نتكلم ونعرف إمتى نصمت، نعرف إمتى نشهد باللسان وإمتى نترك الأحداث هي اللي تشهد لربنا، نعرف إمتى نطلع الكلمة وإمتى نقفل بقنا لكي يتكلم الله وهو يدافع عنكم أو يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. دي حكمة، زي إمتى نتكلم وإمتى نصمت. ينبغي أن نتكلم وقت الكلام، يقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. لكن ممكن الإنسان يصمت وقت الكلام ويكون خطية، ممكن الإنسان يتكلم وقت الصمت وأيضا يكون خطية. فنطلب من ربنا يدينا حكمة في الكلام. قديس يعقوب كتب إصحاحين كاملين عن الكلام، يقول كده من يستطيع أن يضبط لسانه يستطيع أن يضبط الجسد كله أيضا. اللسان عضو صغير يفتخر متعظما ويستطيع ندم دائرة الكون كله في جهنم. عشان كده يقول كل طبع للوحوش استطاع الإنسان أن يروده، أما اللسان الإنسان يستطيع أن يروده فهو إنسان كامل. شوفوا العذراء رغم أنك ممكن تحكي وممكن تتكلم وممكن تحكي عن عجائب شفتها، بالعافية أخذنا منها كلمتين على فم القديس لؤلؤة الطبيب لما قعد معاه في الإصحاحين الأولانيين من إنجيله عن أحداث ربنا يسوع المسيح. ذكر لنا بعض الأحداث البسيطة، وذكر لنا بعد ما كان عمره 12 سنة وفين بقيت اللي حصل، فين المجد اللي شفتيه في أثناء زيارتك لأرض مصر، فين كل 30 سنة اللي عصرتيهم مع المسيح، وحافظت مريم هذه الأمور متذكرة بها في قلبها. حاجة عجيبة إن اللي تقدر تحكي ما حكتش، والناس اللي ما يعرفوش بيبتدوا يكلموا كتير، لعل أكثر الأشياء فراغا أكثرها أو أعلاها صوتا. لازم نطلب من ربنا يدينا حكمة في لساننا عشان نعرف نتكلم إمتى ونتكلم مع مين ونقعد مع مين. لأن لما قعدت حواء في معاشرات رضية مع الحية وتتكلم معاها كانت النتيجة سقوط، ولما قعدت عذراء مريم في معاشرات حسنة جيدة مع رئيس الملائكة خرجت منها بمخلص العالم وبقبول هذه البشارة المفرحة. العذراء مريم سمت أم كل حي، وأصبحت هي فعلا أم كل حي. يعني آدم لما سمى امرأته سماها حواء لأنها أم كل حي، لكن حواء في الواقع كانت أم كل ميت، كل اللي تولدوا منها كان عليهم حكم الموت. قال كده إن كل مولود امرأة شبعان تعبا. ليه شبعان تعبا؟ لأنه حامل الطبيعة الفاسدة اللي أخذها من حواء. ولكن العذراء مريم أعطت الله الكلمة المتجسد، فحواء أعطت كل نسلها ميت، والحواء الجديدة أعطت المسيح ومن سر حياة كل العالم. المولود المسيح ده هو اللي قال أنا لي الحياة هي المسيح، بولس الرسول كده. والمسيح هنتكلم عن نفسه، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، كما أن الآب حياة في ذاته هكذا أعطى الابن أيضا أن تكون له الحياة في ذاته. العذراء مريم لما نشوفها واقفة بتتكلم على إيصابات زي ما قال القديس يعقوب، قال صارت تتكلم معه في مفاوضات للصلح بين السماء والأرض، وحواء تكلمت مع إبليس من أجل الخطية ومن أجل الشهوة ومن أجل اقتناء الأرض والمجد بتاعها وأنها تصير مثل الله عارفة الخير والشر. هنا مقابلة غريبة إن حواء بعد ما أكلت سقطت وتعرت، والعذراء مريم بيقول عنها أنها تباها لأنها قد خاطت لأبيها ولأمها ثيابا لتلبسهم وتخفي عريهم هؤلاء المختبئين بين الأشجار. شوفوا اللفظ الجميل اللي قاله، يقول إن دول لما أكلوا تعروا وخجلوا وقفوا ضد ربنا، وأما هذه فقد خاطت لأبيها وأمها ثيابا لتلبسهم هؤلاء العراة بين الأشجار. لما صوت ربنا جاي في معهوب ريح النهار يقول جري واختبأوا وسط الشجر، فلما استخبوا وسط الشجر استخبأوا ليه؟ ربنا قال له انت فينك يا آدم؟ قال له سمعت في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له من أعلمك أنك عريان؟ وهكذا. أما العذراء مريم بسببها اتخيط لينا ثياب. دي عايز نلفت النظر دي، لما آدم أخطأ تعرى واستخبى من وش ربنا، فربنا قال له هتغطي نفسك إزاي؟ قال له جيت لي شوية ورق تين يا رب وغطيت نفسي بيه. ورق التين، الورق التين ده عملك البشر، هيفيدك بإيه؟ مفيش حاجة في الدنيا ممكن تغطيك، هيرجع الورق ينشف وهيقع ويظهر مرة تانية خزي عريته. طب قال له أعمل إيه يا رب؟ لأول مرة يتقال صنع لهم الرب أقمصة من جلد وألبسهم، يقوم ربنا باسم بالذبيحة، عشان الذبيحة تقدر تغطيكم، الذبيحة الدموية تقدر توقفك مرة تانية قصادي. وحط ربنا هذا الطريق، ان لا يمكن ان حد يقدر يقف قصاد ربنا بدون ذبيحه دمويه، بدون وسيط، بدون دم. ولما جاء هابيل وقايين يقدموا ذبيحه يقربوا من ربنا، قبل ذبيحه هابيل لانها كانت ذبيحه دمويه، ورفض ذبيحه قايين لانها كانت ذبيحه غير دمويه. وفي سفر الرؤيا نقول نلاقي القديس يوحنا يقول رايت من جميع الامم والقبائل والشعوب والالسنه قلوب قلوب وربوات ربوات يلبسون الثياب البيض وفي أيديهم زعف النحل. من هؤلاء ومن أين أتوا؟ قال هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لم يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا يبقى عليهم شيء من الشمس أو الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتاد ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دم عنهم. فالعري اللي حصل لآدم في بداية سفر التكوين ذات الخليقة سفر الخطية اتغطى هؤلاء من زنقات وزيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. هنلاقي من قبل ما بين العري بتاع آدم سفر الخطية والتغطية اللي اتغطى بيها آدم في آخر سفر الرؤية لأن دم المسيح غطى. عشان كده العذراء مريم تقول صنعت لهما ثيابا هؤلاء المتبدين عراء بين الأشجار. العذراء حواء كان سر عري الإنسان وأصبح الإنسان مكسوف لسر الإنسان وخطيته، والعذراء مريم جابت الذبيحة الحقيقية اللي قال عنها الكتاب المقدس كلنا في ألم ضللنا منا كل واحد طريقه والرب وضع عليه اسم جميعا. المقارنة بين حواء وقعدوا فيها حواء وعذراء مريم قعدوا فيها فترة طويلة، لكن احنا يهمنا قوي موضوع احنا ما نتناقش مع الشيطان، ما نقعدش معاه نتكلم معاه نحكي معاه وناخد فكره. الشيطان للاسف بيجي يتكلم معانا
والحوار لو دخلنا في حوار مع الشيطان ما نعرفش نهايته ما نعرفش نتيجته. أجمل حاجة في الحوار مع الشيطان لما يجي يتكلم معانا نقفل الباب في وشه، لأن الحوار مع الشيطان ما نعرفش نهايته إيه. دائما الواحد يعرف ما يعرفش يعرف بداية المعركة ما يعرفش نهايتها، عشان يقول اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة. يوسف ما قدرش يقف يتحول مع الشيطان، شاف الشيطان واقف قصاده هرب وجري. لما جري أنقذ وصار اسمه معروف في كل العالم بالطهارة، وقال كده كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. لكن لما الواحد يقف يتكلم مع الشيطان وياخد ويدي ويدي فرصة للحوار العقلي، بنقول عنه في القداس ابعد عنا إبليس وكل معقولاته الشريرة المقاومة لنا. All his rational thoughts opposing to us. إيه الراشنال ثوتس؟ معقولاته الشريرة لما الشيطان اللي مدوا لي عقل للخطية ويقول أنا بعمل كده لأن كان لازم أعمل كده، كان مفروض أعمل كده، ما كانش قدامي إلا أنا أعمل كده. فأصبحت الخطية بتعقلي، الخطية أصبحت راشنال يعني عقلانية، وأصبحت الخطية النهاردة اشتغلت في العقل والحكمة والمنطق البشري والذكاء البشري. النهاردة بيطلعوا كتاب مقدس وينتقدوه ويقول لك إحنا نحطه تحت الساينس، تحت النقد، يسموه higher criticism of the Bible. النهاردة العالم اتجنن، الناس اللاهوتيين الكبار في أماكن كتيرة وكنائس كتيرة في العالم يمسكوا الكتاب المقدس ويحطوه تحت النقد، يقول لك احنا ننقد الكتاب المقدس ونشوفه بيه. يعني الساينس بيقول ايه والاركيولوجي او علم الاثار يقول ايه، ونحطه تحت الاختبارات النفسيه ونشوف البشر اللي كانوا ماشيين فيه بيقولوا ايه، وابتدت الناس ينتقدوا الكتاب المقدس ويحطوه تحت الانظار البشري ولا ياخذونه بمفهوم الهي ومعرفه الهيه والحكمه الالهيه. عشان النهارده بيعاقب الخطيه. النهارده زي ما بقول الناس الهوموسيكشوالز بيفسروا الكتاب المقدس على حسب افكارهم الخاصه ويقولوا ان كان لازم يشهد لينا. وسمعت اسقف في السي ان ان، اسقف في الكنيسه الانجليكان بيخترق بيتكلم ان الكتاب المقدس اثبات للخطيه، يعني بيثبتوا الخطيه بالكتاب المقدس. الراشنال سولز او الشيطان لما واحد يتحاور معاه يعقلن له الخطيه ويحلل له الخطيه ويقول له الموضوع جميل بس انت امشي معايا وبعدين فاهم بعدين. الشيطان اللي يقعد معاه زي ما بقول تبدا الحرب، ولكن الإنسان لا يعرف هذا الحق. في حياتنا لما يجي إنسان معزوب مثلا في مشكلة، الشاطر اللي يقدر يقول للشيطان أنا عارف أفكارك. كان زمان كده تقول اخزي الشيطان، كلمة تيتا الناس بتوع زمان قالت اخزي الشيطان، يعني اخزي الشيطان يعني اكسفه، يعني ما تخلوش يقف قصادك وتتكلم معاه وتتحاور معاه، اكسفه وابعد عنه، ما تمشيش في طريقه. دوب الرجل الذي يسلك من رشوش الأشرار في طريق خطاه لم يقف في مجلس المستهزئين، لم يجلس. يعني ممكن الإنسان يبدأ يتكلم وسط الحوار دخل في مشكلة كبيرة، الزوج يتكلم يبقى عصبي شوية، يقول أنا أتعصب قصاده، هو شتم ممكن أشتم قصاده، مد إيده مد إيده قصاده، وبعد كده المحاكم وبعد كده القواضي. أنا قصدي إن إحنا مين الشاطر اللي يهرب؟ مين الشاطر اللي يقول أنا فاهم إن الشيطان يدخل في الموضوع؟ مين الشاطر اللي يقول إن البداية دي نهايتها الشيطان هيتدخل تدخل مش كويس في حياتي؟ مين اللي عارف الفكر ده هيقود الى شهوة، الشهوة اذا كملت تنتج موتا؟ مين اللي يقول ان بتاع الكلمة الاولانية دي هتقود الى خناقة او تقود الى غضب او تقود الى انفصال او تقود الى تعب؟ الشاطر هو اللي بقى حساس لما يشوف الشيطان جاي من بعيد يميزه. عشان كده في موهبة في مواهب الروح القدس اسمها موهبة تمييز الارواح، ان الانسان يفهم الفكر ده فكر الهي ولا فكر الشيطان، الكلمة دي بتقال بتتسمع كلمة ربنا ولا كلمة ارواح شريرة عايزة تضايق البيت وعايزة تعمل البيت. العدلة مريم الكتاب المقدس بيشهد ليها ويمجدها وبيقول لنا احنا كمان كلنا نتشفع بيها. ياريت تكون العدلة مريم ليها دور في حياتنا وناخد صفاتها الجميلة الحلوة ونبتدي نتشبه بيها في هذه الفترة الجميلة اللي داخلين فيها شهر إكياه. العذراء مريم اتولدت في الناصرة، زي ما الملاك قال جاء العذراء من الناصرة. الناصرة دي قال عنها نسنائيل في لوكوس فاضل نسنائيل وقال له قد وجدنا يسوع الذي من الناصرة، المسيح اللي احنا كتب عنه الأنبياء. قال له ان الناصرة لم يخرج شيء صالح، لا يمكن يخرج من الناصرة شيء صالح، من الناصرة لم يخرج منها شيء صالح، دي خرجت العذراء. ليه؟ عشان ربنا ما يجي نقول له يا رب يقول لنا انتوا عملتوا كذا، نقول له اصل احنا كنا عايشين في امريكا في جو صعب، جو ما كانش كويس، الظروف فيه كانت صعبه، اصل الحياه ما تعرفش يا رب الموضوع كان ماشي ازاي، وكان ربنا مش عارف يعني. لكن اجمل حاجه ان الانسان يشوف ناس قديسين عاشوا في بيئه صعبه وخرجوا منها وهم قديسين. يوسف زي ما قلت في ارض مصر، دانيال وثلاث فتية في ارض بابل، نحمية في بيت ارطحشست الملك في السبي، عندنا العذراء مريم اللي خرج من الناصرة، لوط في ارض سدوم وعمورة، يعني رغم انه راح الارض برجليه لكن يقول كان لوط البار يعذب نفسه البار بفم القسيمة كل يوم بالسمع والنظر. فسوسن العفيفة في ارض بابل قصتها مع دانيال نقراها في لوط وغلامسيس. فعايز اقول ان الوسط ما ينفعش ان هو يكون عذر لينا قدام ربنا. في قصة ألم وحواء اللي قرناها، آدم أخذ العذر في حواء، وحواء أخذت العذر في الحي، والله لم يقبل أعذار. يعني آدم قال له المرأة التي أنت أعطيتني، فقال له ملعونة هي الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، أنت من تراب إلى تراب تعود، وعرف وجهك تأكل خبزك. حواء قالت له الحية، قال لها تكسيرا أكسر أتعاب وجعك وحملك. ساعات الواحد يفتكر أنه ما يقصد ربنا هيدي عذر، ودي مشكلة من مشاكل الشياطين في حروبه، يقول يمكن لما أفضل ربنا هفهمه الموضوع، وربنا مش معقول هقف أفهمه الموضوع، لأن ربنا مش هيقف يحاسبني على حاجة وهو متوقع مني أن أنا يعني هرد عليه، مش هيدخل فيها أصلا. لكن ما أفضل ربنا وأمام جميعا أنه قدام كرسي المسيح، ربنا لازم هياخد هيقف قصادي يقول لي ليه عملت كده، يعطيني حساب وكلتك، ما هذا الذي أسمعه عنك عندي عليك، ليه عملت كده. هو حاجة تخيل انه هيك قدام ربنا وهيبتدي يدي اعذار، يقول له يا رب افهمك الموضوع، اصل انت لو فهمته صح زي ما يدخل كلنا في سبب الاعتراف نبدا نحاول نحط اعذار لخطيئتنا. عشان كده ابونا بياخد وقت طويل في الاعتراف. ليه؟ الاعتراف ممكن ياخد 10 دقايق، لكن ليه تاخد وقت طويل؟ عشان لازم احكي الحكايه، عشان في الاخر اقول لابونا عملت كذا، يقول ابونا يعني ايه بيعذرني، اقول اصل معلش اصل انت اللي حصل ده كله كان لازم تعملي كده، او كان ليكي حق في التصرف ده. لازم نقف قدام ربنا واحنا عارفين ان احنا انت بلا عذر ايها الانسان. يسالنا عن الوصيه وتنفيذها. ابونا شنودة ماهر ربنا يديله الصحه في ابستيت نيويورك كان تلميذ ابونا مخيل ابراهيم، فبيقول مره واحد شتمني وضايقني يعني، فرحت لابونا مخيل وقلت له يا ابونا حصل كذا وكذا وكذا، وقعد يحكي له الحكايه. قال له عملت ايه؟ قال له ما ردتش عليه يا ابونا وخلاص ومشيت. قال له غلطان يا ابني. قال له وانا بقول لك ما ردتش عليه، هو غلط في حقي وشتمني واهني ظلم وانا ما ردتش عليه. قال له غلطان. قال له ليه؟ قال له ما المسيح بيقول صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. صليت من اجله؟ قال له لا. قال له يبقى انت كفرت وصية المسيح انت كمان. كانوا بيربيه يعني بيربي القديسين يعني. فقال له زي ما هو كسر الوصيه وشتمك واهانك، انت كمان كسرت الوصيه انك ما صليتش من اجل هؤلاء الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم، فصلوا من اجلهم عشان انت كمان تنفذ الوصيه بتاعت المسيح. فالفكر الكنيسه الجميل ان الانسان ما يأديش نفسه عذر. احكي لكم حكايه في الاخر كده. مره من المرات كنت ماشي في يوم بالليل الساعه 12 بالليل، وبعدين الاشاره قصادي كانت اصفرت يعني بدأت تبقى حمرة، فرد جاي قطعت الإشارة وكسرتها ورد جاي داخل على البرودواي يعني الشارع عندنا، وبعدين لقيت عربية بوليس واقفة وراح جاي لافف ورايا وراح جاي موقف. كان ده من حوالي يمكن 8 سنين ولا حاجة. وبعدين قال لي رخص بتاعتك، قلت له ليه في إيه؟ فقال لي أنت كسرت الإشارة. فقلت له الإشارة كانت صفر. قال لي يلو مين تو ستوب. قلت له if yellow means to stop what's meaning of red. لسه جاي جديد بقى او ايه وبشاكس. فقال لي say this in the court. قول ده في المحكمة. فرحت المحكمة وبعدين قلت بقى هقصد القاضي، وانا كان ما كانش لسه خضر، ما كانش لسه احمر، فانا كسرتها وفعلا كان كده. فرحت جاي وقفت قدام القاضي، لقيت الناس قبلية بيقولوا يا guilty يا not guilty يا اما guilty with explanation. سمعت كلمة عجبتني كلمة guilty with explanation دي، فقلت اقولها كانت ست قضيه، فقلت لها قالت لي ها جلتي ونوت جلتي، فقلت لها جلتي وذ اكسبلانيشن، قالت لي اكسبلين. فقلت لها فيرست ام ا بريست اند اي هاد ا فيري ارجنت ميشن اي هاف تو دو، ات واز ا فاميلي كوارل اند اي هاد تو جو اند اي هاد تو بي فاست اند ات واز ميد نايت فاول ستريتس وير امتي، ما كانش في حد في الشوارع. ثيردلي ات واز يلو. فقالت لي لوك You are a priest. You have to obey the law. أول كلمة كده.
انت قسيس لازم ايه تطيع القانون. Nobody's above the law. دي اول كلمه اللي تاني اتخذت. Secondly, yellow according to the book means to stop. So you have to stop. مفيش فايدة. Thirdly, if there is family quarrel, you have to wait and think and see what you should you do when you go there. Fourthly, راح جاي مدياني $350. خلاص قالت لي I remove the points because it's first time but you have to pay $350. لما خرجت الموضوع ده فكرت في حاجة مهمة. أنا كنت رايح trusting إن أنا هبافع عن نفسي وإن أنا ليا rights وإن أنا هاخد حق. اتضح إن كل اللي أنا محضره كله في الأرض قدام القضاء وقدام القانون. برضو الواحد ساعات مع نفسه يقول هبقى فاهم ربنا الموضوع كويس. وفي الأكشولي الواحد يقصد ربنا حينئذ يستد كل فعل. الواحد ما يقدرش يتكلم قصاد ربنا. عشان كده ما نديش لنفسنا أعذار وندخل سلة الاعتراف ما نحكيش حكايات لأبونا وفي الآخر نقول له أصلا أنا اضطريت أعمل كذا. أقول أنا الوصية الإلهية أنا قصادها شكل إيه؟ وصية ربنا. عشان كده كتاب مقدس مراية لما الواحد يبص فيها يشوف شكله مظبوط وهيشوف تصرفاته مظبوط. فإيه علاقتي بالوصية بتاعت ربنا؟ إيه علاقتي بالوصية اللي ربنا غرس واحد نهيتني أن آكل منه؟ هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وطرحت ناموسا برأيي وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي قضية الموت. عشان كده عايزين نكون زي العذراء ونسمع كلمة ربنا نتناقش فيها ونفكر فيها بالحكمة ولا نكون كحواء بتسمع كلمة الشيطان ونسكت ونقول ها ربما الشيطان له حق. الشيطان عمره ما يكون على حق والشيطان هو الكذاب وأبو كل كذب. The father of all lies زي ما الكتاب بيعلمنا. فياريت ما نصدقش الشيطان وياريت ما نصدقوش لما يكلمنا عن محبة ربنا وقت الخطية وعقوبات ربنا يوم يأسنا وقت ما بعد الخطية. ربنا قد يدينا بركة ونعمة ويحفظ علينا يبقى كل كرامة من الآن.
دلوقتي
تقبل
هل هم نتحاجك بتبقى امتى
نتحاجك؟ نتحاجك بعديها ما يفعل الآية مهمة.